بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه القواعد لابن القيم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العشرون، وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان فلانا إذا عدل إليه.
نعم. هذه القاعدة 20 من قواعد الأسماء والصفات التي جمعها ابن القيم رحمه الله، وصف هذه القاعدة بأنها الجامعة لما تقدم من الوجوه. وإذا نظرت في القاعدة تجد أنها تتعلق بالتحذير من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بأي وجه كان وبأي طريقة كانت. وهذا يفيدنا أن من سلم من الإلحاد بكافة طرقه وجميع أشكاله فهو الذي على الجادة السوية وعلى الصراط المستقيم. وهذا هو وجه قول ابن القيم رحمه الله عن هذه القاعدة، أنها جامعة لما تقدم أي من القواعد. قال: وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. القاعدة في معرفة الإلحاد أن يعرف المشتغل بهذا العلم ما هو الإلحاد في أسماء الله وما هي أنواعه. من أجل ماذا؟ قال: من أجل ألا يقع فيه، على حد قول من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمعرفة الإلحاد مطلوبة ومهمة للغاية لمن يشتغل بهذا العلم من أجل الحيطة والحذر من أن يقع في سبيل الملحدين وطريق الناكبين المائلين العادلين عن صراط الله المستقيم. ثم أورد الآية الكريمة قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية الكريمة فيها التحذير البالغ من الإلحاد، وهي مشتملة على التحذير من الإلحاد من جهتين: الجهة الأولى في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عنهم واحذروا من سبيلهم واحذروا من الوقوع فيما وقعوا فيه، فهذا يدل على خطورة ما وقعوا فيه وشناعته وفداحته، حيث رب العالمين يحذر عباده من سبيل هؤلاء، يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ابتعدوا عن طريقهم واحذروا أن تقعوا فيما وقع فيه أولئك من إلحاد في أسماء الله وصفاته. والجهة الثانية في قوله سبحانه في تمامها سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبون على عملهم هذا، ولم تذكر العقوبة، وهذا لفظاعتها وشدتها ولخطورة العمل الذي قام به هؤلاء. ثم بدأ يتكلم ابن القيم رحمه الله عن معنى الإلحاد. قال الإلحاد في أسمائه، أي أسماء الرب سبحانه، هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهذا تعريف من أحسن ما يكون لمعنى الإلحاد في أسماء الله الذي نهانا الله عنه في الآية المتقدمة. قال هو العدول بها، والعدول هو الميل، عدل به عن الطريق أي مال به عنه، فالعدول الميل، العدول بها الميل بها. وهذا مأخوذ من دلالة هذه المادة في اللغة كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله. قال العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهذا يتناول كل ميل، يتناول كل ميل بها عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لها أن تمر كما جاءت وأن تثبت كما وردت وأن لا تعطل وأن لا تحرك وأن لا يقع فيها العبد بأي نوع من أنواع الانحراف، هذا هو الحق الثابت لها. فإذا عدل الإنسان عن ذلك ألحد، إذا عدل عن ذلك ألحد. وهذا التعريف يفيدنا أن العدول بها عن الحق الثابت لها ليس طريقا واحدا، بل طرق شتى يجمعها وصف الإلحاد، ولكن تتباين المسالك والطرق، لكنها كلها عدول، عدول بها عن الحق الثابت لها. قال وهو مأخوذ من الميل، يعني مأخوذ لغة من الميل، كما يدل عليه مادته لحد، فمنه اللحد في القبر، لأن اللحد في القبر يحفر القبر مستقيما، ثم إذا ووصل إلى حيث يدفن الميت مالوا إلى جهة القبلة بالحفر، هذا الميل لأجله سمي اللحد لحدا من الميل، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين، أي المائل عن الحق إلى الباطل، أيضا هذا يرجع إلى مادة لحد التي هي الميل والعدول. قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. قال ومنه الملتحد، وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من دونه سبحانه، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب انتحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. هذه كلها توضح لنا دلالة الكلمة في اللغة. وإذا قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون بها ويعدلون بها عن الحق الثابت لها. ثم أشار رحمه الله إلى أن الإلحاد في أسماء الله أنواع.
إذا عرفت هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
نعم، هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأصنام أو أن يشتق للأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى، يشتق للأصنام الباطلة والمعبودات الباطلة من أسماء الله، كما فعل المشركون، سموا اللات من الإله وعزى من العزيز ومنات من المنان، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يشتق للأصنام والمعبودات الباطلة من أسماء الله جل وعلا. قال وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه أي مالوا بها إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. يقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال يعني به المشركين، وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضها العزى اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو العزيز. ثم روى عن مجاهد في معنى الآية أنه قال اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات من الإله. فهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله هو مما فسرت به الآية عند المفسرين من السلف رحمهم الله. نعم.
الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بالذات أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك.
وهذا نوع آخر من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أن يسمى الله بما لا يليق بجلاله، أن يسمى الله بما لا يليق بجلاله، ومن ذلكم تسمية النصارى له أبا، وهم في التثليث الباطل الذين يقولون به يقول الأب والابن وروح القدس، يقصدون بالأب الله تعالى الله عما يقولون، فهذا نوع من الإلحاد. وكذلك ما عند الفلاسفة تسميتهم له سبحانه موجبا بذاته، ومعنى موجبا بذاته أي الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة لا من غير قصد وإرادة. موجب بذاته يعني تنتظم هذه الكلمة نفي الإرادة، نفي الإرادة والمشيئة عن الله سبحانه وتعالى، فهذه من إطلاقات الفلاسفة. وكذلك قولهم علة فاعلة بالطبع، العلة الفاعلة بالطبع هو ما يوجد الشيء بسببه بلا إرادة. تأمل الكلمتين موجب بذاته أو علة فاعلة بالطبع كلها ترجع إلى نفي الإرادة. هذه تسمية باطلة لله سبحانه وتعالى تتضمن جحد إرادة الرب تبارك وتعالى وتدبيره وتسخيره لهذا الكون. الموجب بالذات قالوا هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة سامة له من غير قصد أو إرادة. مثلوا لذلك قالوا كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. فالإشراق الذي يصدر عن الشمس والإحراق الذي يصدر عن النار يصدر عنها عن غير إرادة. فإذا هذا الاسم وكذلك الاسم الثاني من الفلاسفة لله جل وعلا اسم باطل ويتضمن جحد الإرادة التي صفة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسماء الباطلة تسمية بعض الكتاب المعاصرين له سبحانه وتعالى بمهندس الكون، بمهندس الكون، فهذا أيضا من التسميات الباطلة ومن الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى ومن تسميته عز وجل بما لا يليق به.
نعم. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود أنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
وهذا نوع ثالث من الإلحاد، وصف الله تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه. والله جل وعلا في القرآن قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وقولهم يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. إذن هذا نوع ثالث وهو وصف الله تعالى بما يتقدس ويتنزه تبارك وتعالى عنه.
نعم. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيه عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر.
ثم ذكر هذا النوع الرابع من أنواع الإلحاد وهو التعطيل، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. والتعطيل في اللغة المراد به النفي والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي خالية متروكة. وتعطيل الأسماء أي جحدها، تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى أي جحدها ونفيها وعدم إثباتها، إما بتعطيل الاسم وما يدل عليه من صفة، أو بتعطيل الصفة التي دل عليها الاسم، أو بتعطيل بعض الصفات وإثبات بعضها. ولهذا جاء عن ابن القيم أنهم في التعطيل بين مقل ومستكثر، منهم من يعطل الأسماء والصفات ومنهم من يعطل الصفات ويثبت الأسماء، ومنهم من يعطل بعضا ويثبت بعضا، ولهذا هم متفاوتون في التعطيل قلة وكثرة. قال: كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. ألفاظ مجردة أي أسماء وأعلام محضة غير دالة على معاني، ولهذا يقولون سميع بلا سمع، يثبتون الاسم وينفون الصفة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، يثبتون الاسم ويعطلون الصفة التي دل عليها الاسم، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، أي أن هذا كله مصادم للشرع ومصادم للفطر السليمة ومصادم للعقول المستقيمة وأيضا مصادم للغة، وهو يقابل إلحاد المشركين. وعرفنا قبل قليل أن إلحاد المشركين هو بإعطاء أسماء الله سبحانه أو بعض أسماء الله للأصنام. قال: وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسمائه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه، أولئك أعطوها للآلهة وهؤلاء سلبوه ما يليق به سبحانه وتعالى بنفي ذلك وتعطيله، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. قال: ثم الجهمية وفروخهم، وتأمل قوله فروخهم أي ما تولد عنهم، يعني ما تولد عن بدع الجهمية، وهو يشير بذلك إلى أن التعطيل الموجود في الفرق هو وليد ماذا؟ وليد بدعة الجهمية الأولى، هم الذين سنوا لهؤلاء سنة التعطيل. فإذا كل معطل قل تعطيله أو كثر قد أخذ ميراث التعطيل ممن؟ أخذ ميراث التعطيل من الجهم، وتقاسموا هذا الميراث من الجهم بين مقل ومستكثر، منهم من أخذ من هذا الميراث بنصيب وافر، ومنهم من أخذ من هذا الميراث بقدر أقل، لكن الكل ورثه للجهم، لأن هذه تركته وهذا هو ميراثه. أما أهل الحديث وأهل السنة وأهل المعتقد الحق فهم ورثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا التعطيل والتأويل والتحريف ليس من ميراث النبوة إطلاقا، وإنما هو من ميراث الجهم وتركة الجهم، وهؤلاء تقاسموا هذا الميراث بين مقل ومستكثر، ولهذا عبر بهذه العبارة قال: الجهمية وفروخهم، يعني وما تفرخ وتولد ونشأ عن بدعتهم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن البدع تتوالد ويولد بعضها بعضا، مثل ما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الجميلة جوهرة التوحيد، قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا، بيت من أروع ما يكون. قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فالبدع تتوالد ويولد بعضها بعضا. وهنا قال فروخهم، والفرخ هو صغير الطير الذي فقط لتوه من البيضة، فهم فروخ يعني الفروخ للجهمية تولدوا ونشأوا عن بدعة هؤلاء. قال متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي ومنهم المتوسط ومنهم المنكوب. الغالي يعني في هذه البدعة بنفي الجميع وتعطيل الأسماء والصفات، ومنهم المتوسط، والمراد بالتوسط في الغلو نفسه، يعني في مرحلة وسط بين الغلو الشديد وبين الغلو اليسير، فهو في مرحلة وسط بين الغلو الشديد والغلو اليسير أو القليل. فمنهم الغالي ومنهم المتوسط ومنهم المنكوب. هذه عند مراجعة الأصول استشكلتها، لأنه ورد في نسخ يعني اختلاف، لكن هذه اللفظة هي التي اطمأننت لها قليلا، وهي في المطبوعة بهذه الطريقة، وفي نسخة أيضا بهذا اللفظ المنكوب، وفي نسخة باء وعين والمثلوث، منهم المتوسط والغالي والمثلوث، وفي نسخة اللي في توضيح المقاصد منهم المتوسط، منهم الغالي والمتوسط والمتلون. فهكذا يعني الموجود في النسخ، ولعلها أيضا يتيسر مراجعات أخرى لنسخ خطية ربما يتضح الأمر أكثر. قال وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. فكل ذلك إلحاد، ولكن هؤلاء القوم في هذا الإلحاد بين مقل ومستكثر.
نعم. قال رحمه الله تعالى وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه.
نعم. ثم ذكر الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا الإلحاد المشبهة الذين يقول الواحد منهم يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، تعالى الله عما يقولون، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وإلحاد في صفاته، أن يقاس الله جل وعلا بخلقه وأن يشبه تبارك وتعالى بخلقه. قال وهذا النوع من الإلحاد الذي هو إلحاد التشبيه في مقابله إلحاد المعطلة، إلحاد المعطلة، فالمعطلة جحدوا، والمشبهة المعطلة جحدوا، والمشبهة نعم. الآن نلاحظ هنا أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه القاعدة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، المشبهة بالغوا في الإثبات إلى درجة ماذا؟ التمثيل. وأولئك بالغوا في التنزيه إلى درجة التعطيل. ومن هنا قال أهل السنة إثبات بلا تمثيل ردوا بذلك على الممثلة، وتنزيه بلا تعطيل ردوا بذلك على المعطلة. فأولئك غلوا في الإثبات إلى درجة التشبيه، وهؤلاء غلوا في التنزيه إلى درجة التعطيل، تعطيل صفات الرب. فإذا هما بدعتان متقابلتان، تلك غلو في الإثبات وهذه غلو في التنزيه. فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فهما بدعتان متقابلتان. تأمل الكلمة الجميلة الآتية وهي تشمل كل ما سبق. قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقهم. ولو وضعت تحتها إشارة كلمة جميلة، فجمعهم الإلحاد، يعني كل من سبق الوصف الجامع لهم الإلحاد، لكن طرقهم مختلفة. هذا إلحاده تشبيه، والآخر إلحاده تعطيل، والآخر إلحاده تسمية الله بما لا يليق، وآخر إلحاده تسمية الأصنام أو الاشتقاق الأصنام من أسماء الله. فكل ذلك إلحاد، يجمع وصف الإلحاد ولكن الطرق مختلفة.
نعم. وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل كأنه لا يعبد إلا عدما.
نعم. ثم ذكر منة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لأهل السنة بأن برأهم وسلمهم ونجاهم من هذه الورطات ومن جميع هذه الضلالات. فقال: وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، يعني عن الإلحاد كله بجميع أشكاله وأنواعه. فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقلنا قول الإمام أحمد: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: ولم يجحدوا صفاته، كما هو الشأن عند المعطلة، ولم يشبهوها بصفات خلقه، كما هو الشأن عند الممثلة، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، كما هو الشأن عند المحرفة الذين يحرفون ويعدلون بها. والتحريف هو الميل والعدول بأسماء الله وصفاته، سواء في ألفاظها أو معانيها. التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، يكون في اللفظ بإبداله أو بتغيير حركته، ويكون في المعنى بإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. ولهذا أشار ابن القيم إلى أن التحريف على نوعين، قال لفظا ومعنى، هذا إشارة إلى أن التحريف منه تحريف لفظي ومنه تحريف معنوي. قال: ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، مشيرا بهذا إلى أن التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي بتغيير اللفظ، بتغيير اللفظ إما بزيادة حرف فيه أو نقصان حرف منه أو تغيير الحركة الإعرابية التي يتغير بموجبها المعنى، والتغيير المعنوي بإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. يعني مثلا غضب الله عليهم، يقول المحرفة أراد أن يعذبهم، وإذا كان لا يثبت الإرادة صفة لله ماذا يقول؟ غضب الله عليهم أي عذبهم. فهذا تحريف معنوي. قال: بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. والقاعدة في الباب أشرت إليها قبل قليل: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا معنى قوله رحمة الله عليه هنا: فكان إثباتهم بريا من التشبيه، يعني إثبات بلا تمثيل، وتنزيههم خليا من التعطيل أي تنزيههم بلا تعطيل. وهذه قاعدة أهل السنة في الباب على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة. قال: لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما. لاحظ الكلمة هذه، وقد قالها السلف قديما، قال مثل ما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري، قال: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد أدما. لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما. من قال عن ربه الذي يعبده: إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وسائر صفاته كصفاته، هل هو في الحقيقة يعبد الله ولا يعبد صنم من الأصنام؟ لأن هذه الصفات ليست صفات الله، التي ذكرها هي ليست صفات الله، وإنما هي صفات صنم من الأصنام. فإذا كان معبوده هذه صفته، إذا كان معبوده هذه صفته، فهو في الواقع لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفة الله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل إن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وسائر صفاته كصفاته، فهو في الحقيقة لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفات الله، هذه صفات صنم من الأصنام ووثن من الأوثان، فهو في الحقيقة لا يعبد الله. وهذا معنى قول نعيم: والمشبه يعبد صنما. لو قيل لك: لماذا قال السلف المشبه يعبد صنما؟ ماذا تقول؟ تقول: الصفات التي ذكرها المشبه لربه الذي يعبده ليست صفات الله، وإنما هذه الصفات صنم من الأصنام وثن من الأوثان. أما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا معنى قول السلف والمشبه يعبد صنما. قال: أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا العدم. وهذا أيضا معنى قول السلف: والمعطل يعبد عدما. من هو المعطل؟ الذي ينفي الصفات. فالذي يقول الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايدا له ولا مباينا له وليس بذي كذا وليس بذي كذا إلى آخر النفي الطويل العريض الذي عند هؤلاء، النتيجة ما هي؟ بدون التكملة هذه فقط، ليس الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا خارجه ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذه صفة ماذا؟ الآن لو قيل لأحدنا: صف العدم، أعطنا صفة بليغة للعدم، وقال: العدم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايدا له ولا مباينا له، أي شيء تقول له؟ لا فض فوك، أليس كذلك؟ يقال له: لا فض فوك، هذه أبلغ صفة للعدم. بل لو حاولنا أن نبحث عن صفة أبلغ منها للعدم ما نجد، صفة بليغة وجميلة جدا ومنطبقة على العدم انطباق جميل لا فض فوك، وإذا كان فيه جوائز يعطى أحسن جائزة على هذا الوصف الجامع البليغ. تجد الجهمية جعلوا صفة العدم هذه البليغة هي ماذا؟ صفة الرب. حتى أحد الجهمية المعاصرين كتب كتابا سماه حسن المحاججة، في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وكرر نفس العقيدة هذه بالتمام بالألفاظ التي عليها الجهمية الأول، ولكنه ما تجرأ أن يكتب اسمه الصريح على الكتاب، فكتب على الكتاب اسما مستعارا، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحه. في آخر الكتاب قالوا كتب للمؤلف، وذكروا كتب السقاف المعروف، قالوا كتب المؤلف وذكروا كتب السقاف المعروف، فهو لما انتهى من الكتاب وأراد أن يطبعه ما تجرأ أن يكتب اسمه، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحه، ففي الآخر الكتاب قالوا كتب المؤلف وذكروا كتب الثقافة المعروفة عنه، ومن ضمنها كتابه التنديد من عدد التوحيد وكتب أخرى له كثيرة. وقرر نفس عقيدة الجهمية الأول، نفس العقيدة، ومن عنوان الكتاب واضح. فهذه صفة العدم، هذه صفة العدم. قال أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. نعم.
قال وأهل السنة وسط في النحل.
لو سمحت في الهامش عندي علقت روى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن نعيم بن حماد أنه قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب.
آمين. ثم ذكر هنا وسطية أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب، وفي جميع أبواب الدين هم وسط، وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين الغلاة والجفاة. وما من أمر من أمور الدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: غالي وجافي ووسط. وجادة أهل السنة هي التوسط، لا غلو ولا جفاء، ولا تستقيم الوسطية ولا تتم لعبد إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أهل السنة وسط في النحل، يعني هذه النحل الباطلة والفرق المتعددة أهل السنة وسط فيها بين من غلا ومن جفا، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولابن القيم رحمه الله تعليق جميل وتقريرات ماتعة عن دلالات هذه الآية في مقدمة كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. قال: فنسأل الله أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه قريب مجيب. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يغفر لابن القيم وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يغفر لجميع علماء المسلمين على ما قدموا من جهود عظيمة نصرة للسنة وبيانا لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المنان بفضله والله فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم.
ثم ختم ابن القيم رحمه الله بهذه الخاتمة التي قصد بها التنبيه على أهمية هذه القواعد وشدة الاحتياج إليها، وأن من لم يكن على علم بهذه القواعد والأصول والكليات الجامعة فالأولى به أن يسكت وأن لا يخوض في هذا الباب، لأن الخطأ فيه ليس كالخطأ في أي أمر آخر. ولهذا قال: فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ذكر أمران: المعرفة يعني أن تعرف هذه القواعد وتحسن ضبطها، والأمر الثاني تراعيها عند اشتغالك بهذا العلم، سواء تقرير الحق أو الرد على أهل الباطل. عليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. فإذا وجدت هذه الثلاث، القلب العاقل الذي يعقل عن الله تبارك وتعالى مراده، وليس القلب الغافل أو الذي ألهته الشبهات أو الشهوات أو شغلته الشبهات، وإنما هو قلب عاقل متهيئ، لأن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، قلبا عاقلا ولسانا قائلا يعني يحسن القول ويحسن البيان، ومحلا قابلا يعني قابلا لتقرير هذا الحق وبيانه. قال: وإلا فالسكوت أولى بك من أن تخوض في هذا الباب. لماذا؟ لأن من خاض في هذا الباب بدون تأصيل وبدون تأهيل وبدون هذه القواعد فهو عرضة للخطأ، وإذا وقع في الخطأ فالخطأ عظيم. الخطأ في اسم من أسماء الله ليس كالخطأ في أي اسم آخر. وقد أشرت في المقدمة إلى خطورة هذا الأمر بذكر مثلين، أحدهما يتعلق بجانب الإثبات والآخر يتعلق بجانب النفي. قال: وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال ويعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم رحمه الله تيسر له هذا الذي قال عنه عسى الله أن يعين بفضله، تيسر له هذا الأمر لأن من ترجم له مثل ابن رجب في ذيل الطبقات ذكر من ضمن مؤلفات ابن القيم شرح الأسماء الحسنى، ذكر من ضمن مؤلفاته كتاب بعنوان شرح الأسماء الحسنى، فهذا يفيد أن هذا الأمر الذي اهتم به رحمه الله وترجى أن يسر الله سبحانه وتعالى له إنجازه وكتابته كتبه، لكن كتاب شرح الأسماء الحسنى لا نعلم له وجودا، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر خروجه، قد يكون في بعض المكتبات الخطية دفينا أو لم يعثر عليه، فالأمل موجود أن يوجد الكتاب ويخرج ويستفيد منه طلبة العلم. وكتبه الموجودة مليئة في ثناياها بشرح أسماء الله الحسنى، ولهذا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ومتع بالصحة والعافية كتاب التقريب لفقه ابن القيم عمل فيه فهرس لمواضع ورود الأسماء وشرحها في كتب ابن القيم رحمه الله. وأخونا الباحث وليد العلي حقق أو ألف رسالة في الجامعة الإسلامية عن منهج ابن القيم وجهوده في توحيد الأسماء والصفات، وأجاد في جمع هذه القواعد وغيرها من القواعد من كتب ابن القيم وتطبيقاته لهذه القواعد في كتبه، وشرح ابن القيم للأسماء أيضا جمع من ذلك قدرا طيبا، وعد ابن القيم للأسماء وغير ذلك في كتاب طبع في ثلاث مجلدات، هو كتاب قيم ومفيد جدا لطالب العلم. ومن ضمن القواعد التي ضمنت هذا الكتاب هذه القواعد التي قرأناها، والحمد لله أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي بعض الأسئلة يمكن نعرض ما تيسر منها. هذا يقول قول يا أنت يا الله كدعاء هل هي صحيحة أو لا؟ يا الله هذا مستقيم وهو داخل في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أما يا أنت فهذه لا ليست مما يدعى الله تبارك وتعالى به، بل هذه من موروثات المتصوفة يا هو ويا أنت، وهذه تكثر عند القوم، والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقول ما معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته، وهل يعد تشبيها بين الخالق والمخلوق؟ حاشا أن يكون ذلك تشبيها، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض ألفاظه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا لا يلزم منها أن تكون الصورة كالصورة، ولكن الله عز وجل خلق آدم على صورته، له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنكم ستدخلون الجنة على صورة القمر، على صورة القمر، فهل هذا يلزم منها أن يكون من يدخل الجنة مطابقا للقمر استداره ومن مادة القمر؟ ما حد يقول هذا، فالكلمة واضحة إن الله خلق آدم على صورة أي له وجه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه. هذا عند بعض الأسئلة يقول كيف الصلاح وصف مشترك، كيف الصلاح وصف مشترك لا يكون علما على أحد من الناس ومن الناس من يسمى صالحا؟ المراد بعلم أي علم مختص به، علم مختص به فهذا لا يمكن، لأن الصلاح وصف مشترك، فليس هناك في أوصاف الناس وصف يكون علم مختصا بالإنسان. إن كان الصلاح فكثيرون، إن كان الهدى فكثيرون، إن كان الاستقامة فكثيرون، وهكذا. يقول: هل يجوز أن يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته باللغة الأجنبية بأن يترجم الاسم باللغة غير اللغة العربية، خاصة على من يشق عليه تعلم العربية؟ يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، وليس في ذلك مشقة أن يعرف المسلم أن من أسمائه الله أو يا رب أو يا ربي أو يا الله، لو لم يتعلم إلا هذين الاسمين. ومثل ما عرفنا أن تفسير الاسم بلفظ آخر هو ليس مرادفا له، وإنما هو من قبيل التقريب والتفهيم، ومن باب ذلك أن يقال فيما يتعلق بترجمة الاسم إلى لغة أخرى. هذا يقول: عذرا، ما معنى فرض في كلام ابن القيم؟ فرض هذه أيضا مرت معنا في الآية: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. الفرث هو الخارج من بهيمة الأنعام، يعني ما يخرج من بهيمة الأنعام، هذا يسمى فرثا. وهذا يقول: نرجو توضيح دلالات الأسماء المطابقة والتضمن والالتزام. عرفنا أن الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. مثلا: هذا كتاب، لو استدللت بدلالة المطابقة استدلت بالكتاب دلالة مطابقة، ماذا تشتمل عليه هذه الدلالة؟ كل محتويات الكتاب، الكتابة والحبر والمعاني والموضوعات كلها يشملها استدلالك بكلمة كتاب دلالة مطابقة. لكن لو استدلت بكلمة كتاب على الحروف التي في داخله أو بعض الكلمات التي بداخله، هذه دلالة إيش؟ تضمن، لأن كلمة كتاب تتضمن الكتابة. لو قلت وجود الكتاب دليل على وجود كاتب له، هذه دلالة التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، هذه تسمى دلالة التزام. يقول: هل الساتر من أسماء الله؟ وهل يجوز الدعاء به؟ مثلا تقول: يا ساتر. ليس الساتر من أسماء الله، والذي ثبت إن الله حي ستير، وأما الساتر ليس من أسمائه، ويجوز أن يخبر عنه به. وأما الدعاء فيدعى تبارك وتعالى بأسمائه. ما هي الكتب التي توصون بقراءتها في أسماء الله وصفاته، وخاصة أنني مبتدئ؟ أوصيك أول ما تبدأ بشرح لابن سعدي مختصر جدا في فصل موجود في تفسيره، تيسير الكريم الرحمن، فصل مختصر لكنه نافع ومفيد، جمع فيه الأسماء الحسنى وشرحها شرحا مختصرا، وثمت مختصرات أخرى، لكن هذا من أخطر ما وقفت عليه وأجمعه في هذا الباب. هذا يقول: كيف نعرف الاسم الدال على وصف متعد من الاسم الدال على صفة لازمة؟ هذا يعرف بالتأمل ومعرفة المعاني والدلالات. فالاسم الذي يتعلق بصفة فعلية مثل الرحيم والغفور والرزاق والمحسن ونحو ذلك يتعلق بصفة فعلية فهو دال على فعل مجاوز أو, 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 أو فعل متعدي. وأما الاسم الذي يدل على صفة لازمة مثل الحي والأول ونحو هذه الأسماء فهذا يثبت منه أمران: الاسم والصفة. هذا تكرر أفضل كتب في توضيح معاني الأسماء والصفات. وهذا يقول: ذكرت أن الدلالات ثلاثة مطابقة وتضمن، أرجو التوضيح. هذه أيضا مرت. يقول أيضا نفس القضية: أنواع الدلالات ثلاثة المطابقة والتضمن. هذه من الإنترنت، هذا السؤال من الإمارات، مضى الجواب عليه. وهذا السؤال من الجزائر، يقول: بعض الناس ينقل الكلام بين الناس فتقع بينهم فتنة، فإذا أنكر عليه قال: أنا لم أقصد الإفساد، فهل يشترط في النميمة قصد الإفساد من الناقل؟ نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد هو النميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، ونقل الكلام بينهم بما يوجد الفساد. ومشكلة يبدو لي قائل هذه الكلمة أنه جمع بين سيئتين: سيئة نقل الكلام الذي يترتب عليه الإفساد، والأمر الثاني أنه يزكي نفسه، المجتمع على يديه يتفكك والناس يعني يختلون ويقول: أنا مقصدي طيب وما أردت إلا الخير. وربما أنه يقول: ما أردت إلا جمع القلوب والتأليف بين القلوب، والناس عن يمينه وشماله تتعادى وتتهاجر وتتفرق، ولا يزال عند نفسه يرى أنه مصلح، وأنه ما أراد إلا الخير ولم يرد إلا جمع القلوب. فهذا يعني كلام. وهذا يقول: قرأت في أحد الكتب أن أسماء الله الحسنى لا تزيد ولا تنقص، ما معنى هذه القاعدة؟ هذه ليست بقاعدة، وإنما هو كلام خطأ. وعرفنا أن الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يفيد الحصر لأسماء الله بهذا العدد. وقد مر معنا في القاعدة ذكر ابن القيم لثلاثة أدلة على ذلك. وهذا من السؤال تقول فيها السائلة: بما أنه من المتقرر ألا تكون أوصاف العباد أعلاما، فما صحة التسمية بهدى ورشيد وصالح ونحوها؟ أوصاف العباد ينبغي أن نفهم المراد بقول ابن القيم أنها لا تكون أعلام، قال أن لا تكون أعلام مختصة، لا تكون أعلام مختصة، بحيث إذا أطلق الاسم لم ينصرف إلا إلى شخص معين. يعني الآن المثال الذي أوردت صالح، هذا علم على كثير من الناس، علم على كثير من الناس، لكن هل هو علم مختص بحيث إذا قيل صالح لا ينطبق إلا على شخص معين، أو لا ينصرف إلا لشخص معين؟ هذا لا يقال في الأوصاف المشتركة. وصالح ورشيد وغيرها من الأسماء هذه كلها تشتمل على أوصاف مشتركة وليست مشتملة على أعلام مختصة. يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ وإذا كان جائزا فهل يشرع أن يحلف بصفة من صفات الله؟ نعم، الحلف المراد به التعظيم، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، والله عز وجل يحلف به ويحلف بصفاته، سواء كلامه أو عزته أو قدرته أو ربوبيته أو عظمته جل وعلا. يقول: هل الأسماء هي التي تشتق من الصفات أو العكس؟ قول ابن القيم فيما سبق اشتق له لما ذكر الصفات قال اشتق له منها اسم، مراده اسم يخبر عن الله به، لا يعني مثلا المتكلم الكلام، صفة الكلام يشتق له منها اسم فيقال متكلم على وجه الإخبار عنه سبحانه وتعالى بهذا الاسم، لا على أنه من أسمائه الحسنى. وإلا القاعدة أن الأسماء يشتق لله منها صفات، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال. هذا أيضا يعيد، يقول كتب تنصح بقراءتها في شرح الأسماء والصفات، مما أيضا يضاف إلى ما سبق الكتاب الذي أشرت إليه وقد جمع فيه كلام ابن القيم رحمه الله في شرح أسماء الله الحسنى. يقول هنا ما الفرق بين الاسم والصفة، وهل كل اسم صفة أم كل صفة اسم؟ الفرق بين الاسم والصفة واضح. الاسم يدل على شيئين وربما ثلاثة، والصفة تدل على شيء واحد وهو المعنى الذي دلت عليه. فمثلا الاستواء صفة، وهو لفظ يدل على ماذا؟ صفة الاستواء. العلي اسم يدل على الذات ويدل على الصفة. فالعلي اسم يدل على الذات ويدل على الصفة التي هي العلو. وإذا قلت العلو فالعلو صفة لله تبارك وتعالى. وكل اسم يشتق لله منه صفة، بل بعض الأسماء يثبت لله منها أكثر من صفة على ما سبق تقرير عند ابن القيم. والصفات لا يشتق لله منها أسماء، مثلا ينزل ربنا ثم استوى على العرش، ضحك ربنا، كل هذه تدل على صفات لكن لا يشتق لله منها أسماء، فلا يقال من أسمائه النازل أو المستوي أو نحو ذلك. هنا يقول ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، وقد أوصلها بعضهم في مصنف مفرد إلى 20 قولا. لكن من أشهر الأقوال قول من قال أن الاسم الأعظم هو الله، وقول من قال الاسم الأعظم الحي القيوم، وإلى هذا الأخير مال ابن القيم رحمه الله في بعض مصنفاته. وابن مندى في كتابه التوحيد اختار أن الاسم الأعظم هو الله الذي ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى. الله ذو الألوهية، أي المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله ويعبد ويخضع ويذل له. يقول ما حكم من قال بأن الله موجود في كل مكان؟ ما حكم من قال بأن الله موجود في كل مكان؟ هذه عقيدة باطلة. القول بأن الله في كل مكان عقيدة باطلة مصادمة لعقيدة القرآن الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، بل مصادمة للعقل الصحيح ومصادمة لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن لا يؤمن بعلو الله الثابت في القرآن والسنة ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين، إما هذه أن يقول الله في كل مكان، تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك، أو يقول مقالة النفاة المعطلة لا فوق ولا تحت إلى آخره. والعجيب أن بعض الجهمية مرة يقول الله لا فوق ولا تحت، وبعض مرة يقول الله في كل مكان. فقيل له في ذلك كيف تقول يعني هذان القولان المتناقضان؟ قال ذاك مقتضى نظري، يعني لما أدخل في مسائل النظر والكلام والفلسفة أقول الله لا فوق ولا تحت ولا، ولما أدخل في والقول الآخر قال هذا مقتضى وجدي وذوقي، يعني لما أريد أن أعبد وألجأ التجئ وكذا أقول أن الله في كل مكان، لأن المقولة الأولى إذا أراد أن يلتجئ وأن يقصد وأن يعبد إلى من يتجه، فإذا كان في مقام النظر ينفي، وإذا كان في مقام التعبد يقول الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. يقول هل يجب على من سمي بعبد الصادق أن يغير اسمه؟ لا أعرف دليل على ثبوت يعني هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم يقولون أن الأسماء التي لا تحمل معاني غير صحيحة، وإنما تحمل معاني صحيحة دلت عليها صفاته تبارك وتعالى ويصح الإخبار عن الله بها، مثل هنا الصادق ومن أصدق من الله قيل قل صدق الله، فالتي تحمل معاني صحيحة يقولون يعني لا يلزم أن يغير، لا يسمي بها ابتداء، لكن إن وجدت لا يغير، فبعض أهل العلم قال مثل هذا. يقول أريد مزيدا من الإيضاح في معنى قول المؤلف إن الشر يدخل في مفعولاته لا في أفعاله. ذكرت لكم أن من المناسب في الكلام في هذه المسألة أن ينطلق من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني ليس إليك اسما ولا صفة ولا فعلا، ودخول الشر في المفعولات، والمفعولات هي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى لا خلقا ولا وصفا ولا فعلا، وإنما هو داخل في مفعولاته كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. يقول ما الجمع بين قولنا أسماء الله الحسنى ليست مترادفة وقولنا إن دلت على الذات فهي مترادفة وإن دلت على الصفات فهي متباينة؟ ما الجمع بين قولنا، يقول هكذا، ما الجمع بين قولنا أسماء الله الحسنى ليست مترادفة؟ أنا ما أدري إلى من يشير في قوله قولنا، أنا بالنسبة لي أنا ماني داخل معه في الجمع هذا، ما أدري الإخوان داخلين في الجمع أنتم أو يقصد نفسه، ما أدري، أما أنا ما أرضى أن أدخل معه في الجمع هذا اللي. وأنتم دا تدخلون ويقول قولنا، ترى هي يقصدنا كلنا، أعيد لكم كلامه حتى نرى أن توافقون على كلامه ولا. يقول ما الجمع بين قولنا، ما قال قولي ولا قال قولك، يعني المدرس قال ما الجمع بين قولنا أسماء الله الحسنى ليست مترادفة؟ أنا قلت هذا وأنتم ما أدري، عاد يبين لنا من يريد حتى نجمع بين القولين. وأما قوله في الشق الثاني وقولنا إن دلت على الذات فهي مترادفة وإن دلت على الصفات فهي متباينة، هذه كلنا داخلين معها فيها، وهي كلام واضح ما فيه إشكال. وهذا ما السؤال الثاني يتعلق ب أجبت عنه قبل قليل، والشر ليس إليك. يقول ما حكم وصف الآيات القرآنية بأنها على نسق موسيقي باعتبار الرجع من الآيات أو نحو ذلك، هل يسوغ؟ لا، هذا كلام لا يسوغ، وتعالى وتنزه كلام الله تبارك وتعالى أن يوصف. الموسيقى له باطل، قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يستحلون فيها الحر والحرير والخمر والمعازف، والقرآن كلام رب العالمين، فلا يوصف كلام رب العالمين باللهو والباطل. قال أورد المؤلف رحمه الله أنه لا ينبغي إطلاق كلمة العفو مفردا، لكن ورد في الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أريد من الأخ السائل يخرجها لي من الكتاب أن ابن القيم فعلا قال ذلك، لا ينبغي إطلاق اسم العفو مفردا، يخرجها من الكتاب. هذا يقول أرجو التكرم بالدعاء لإخواننا المسلمين في غزة فهي تقصف الآن من قبل اليهود. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم تدبيرا تدميرا عليهم، وأن يرينا فيه سبحانه وتعالى عجائب قدرته، وأن يسلم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان من كيد الأشرار، ونلتجي إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان، ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأعداء الدين: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.